بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمعنا في هذا اللقاء فصلا جديدا من فصول هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد.
نعم، الوسائل إلى أهم المقاصد، هذا هو عنوان هذا الفصل، وهو الفصل 32. هذا الفصل أيها الإخوة فصل عظيم من فصول هذا الكتاب، وفيه إجابة عن سؤال متكرر، ألا وهو السؤال عن أسباب تحقيق المطالب وعن طريق الوصول إلى الأهداف، ومن يخالط الناس ويتصل بهم يجد هذا كثيرا. فمن سائل عن الوسائل لحفظ القرآن، ومن سائل عن أسباب زيادة الإيمان، ومن سائل عن سبل تحقق البركة في الأرزاق، وهكذا. فهذا الفصل ينبه المسلم ويفتح ذهن طالب العلم لهذه المسألة، وهي الوسائل إلى أهم المقاصد. وهذا الفصل، وهو الفصل 32، والفصل الذي يليه وهو الفصل 33، والفصل 34 أيضا، والفصل 35، كله في بيان هذه المسألة العظيمة، ذكر الوسائل إلى أهم المقاصد. وذلك أن المؤلف أيها الإخوة ذكر العديد من الأمور في هذا الفصل إجمالا، ثم اختار بعض الموضوعات فذكرها على سبيل التفصيل، وعقد لها فصولا مستقلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا يقول المؤلف: في الوسائل إلى أهم المقاصد. عندنا في العنوان كلمتان، الأولى الوسائل والثاني المقاصد. فما هي الوسائل وما هي المقاصد؟ بإيجاز قال أهل العلم: الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق التي تسلك للحصول والوصول إلى المراد والمطلوب. الطرق التي تسلك للحصول على المراد والوصول إلى المطلوب، هذه تسمى وسيلة. أما المقاصد فهي ما يعبر عنها الآن بماذا؟ بالأهداف أو بالغايات، والمقصود بها الأمر الذي يراد التوصل إليه. فهذا معنى الوسيلة وهذا معنى المقصد. نعم.
قد جعل الله لكل مطلوب طريقا وسببا، متى سلكه العبد أوصله بإذن الله ومشيئته إلى ذلك المطلوب، وبهذا يعلم افتقار الإنسان، وبهذا يعلم افتقار الإنسان إلى معرفة الأسباب والوقوف عليها، ثم يستعين الله على سلوكها ليتم له المطلوب. فمتى بذل المجهود واستعان بالمعبود وأتى بالأمور من أبوابها أفلح وأنجح. والخلل والنقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. الإيمان بالله حقيقة.
هذه المقدمة أيها الإخوة إذا نظرنا فيها نجد أن المؤلف قدم لهذا الفصل بمقدمة عامة. هذه المقدمة التي سمعناها قرر من خلالها أن الوصول إلى المقاصد تحقيق المطالب لا يأتي بالأماني، إنما يأتي بأمر عظيم. ما هو؟ يأتي ببذل الأسباب المناسبة لكل مطلب. فالمقاصد لا تأتي بالتخيلات ولا بحديث النفس سأفعل كذا أو سأقوم بكذا أبدا، إنما بما ذكر المؤلف هنا تأتي على بذل الأسباب النافعة المناسبة لكل مطلب. والحديث عن الأسباب أيها الإخوة سبق معنا مرارا، تقدم معنا في باب مستقل وهو أو الفصل المستقل وهو الفصل 23، وسبق أيضا بيان أحكام الأسباب وأنواع الأسباب وضوابط الأسباب في التعليق على القول المفيد. خلاصة ما ذكره المؤلف هنا كما ترون أيها الإخوة من خلال كلامه، أولا أن الله ربط المسببات بأسبابها، حيث جعل لكل مطلب ماذا؟ جعل لكل مطلب الطريق المناسب له. هذا حكم. والأمر الثاني أن بسلوك الأسباب الصحيحة المناسبة تنال المطالب ويصل العبد إلى مقصوده بإذن الله. والأمر الثالث أن علم العبد بذلك يدعوه إلى تعلم الأسباب والبحث عنها ومعرفتها. والأمر الرابع أن التوكل على الله والاستعانة به أصل عند الأخذ بالأسباب. هذا خلاصة هذه المقدمة. فتحصل لنا مما سبق أيها الإخوة أن بذل الجهد والإتيان بالأسباب هذا أولا، ومراعاة أن تكون الأسباب نافعة وصحيحة ومناسبة ثانيا، وثالثا استصحاب التوكل على الله والاعتماد عليه في ذلك. كل هذا طريق إلى ماذا؟ طريق إلى الظفر بالمطلوب وحصول المقصود كما قرر الشارح أو المؤلف. فلهذا قال ماذا في النهاية؟ قال فمتى بذل المجهود، إذن هذا بذل إيش؟ الأسباب. واستعان بالمعبود، هذا ماذا؟ توكل على الله عز وجل. وأتى الأمور من أبوابها، هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن تكون الأسباب نافعة وصحيحة ومناسبة. قال الشيخ رحمه الله أفلح وأنجح، أفلح وأنجح وأنجح. والخلل والنقص في الإنسان يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة كلها أو من أحدها، فقد يأتي بالأسباب وقد يكون متوكلا على الله إلا أن هذه الأسباب لا تنفع، ليست بنافعة ولا مناسبة، فيتخلف المقصود. قد تكون الأسباب نافعة ومناسبة لكن يتخلف التوكل فيكون التوكل ضعيفا وهكذا. فهذه مسألة لابد من التنبه لها. في قول المؤلف رحمه الله وأتى الأبواب من أبوابها، هذه قاعدة أيها الإخوة من قواعد الشرع كما قرر ذلك المؤلف في تفسيره عند قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، حيث قال رحمه الله وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. إذن إتيان الأمور من أبوابها فيها ماذا؟ سهولة وصول إلى المقصود. قال رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. قال: في الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حال المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. هذا مثال. مثال آخر قال: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. ثم قال: وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
الإيمان بالله حقيقة والتقوى، جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة ويعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والنتائج الطيبة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة ورتب على فقدهما ضد ذلك.
نعم. الإيمان والتقوى أصلان عظيمان وسببان كبيران تنال بهما المطالب العالية والمقاصد الجليلة. أجمل المؤلف هذه المطالب والغايات بقوله ماذا؟ تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة ويعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وقال أيضا: رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة. هذه كلها ماذا؟ إشارة إلى الثمرات والغايات الإجمالية لهذين السببين. فالوسيلة هما التقوى والإيمان، والغاية ما رتب عليهما. فالفلاح ومعية الله والأمن من عقابه والفوز بجنته والظفر بمغفرته سبحانه وتعالى ونيل رحمته ومغفرته، هذه ماذا؟ غايات من خلالهما يحقق المرء يصل إليها العبد بتحقيقه الإيمان والتقوى. كذلك الفوز بولاية الله ورضاه وتحقق الحياة الطيبة والهداية إلى الصراط المستقيم، هذه غايات تتحقق بماذا؟ تتحقق بالإيمان والتقوى. للوقوف أيها الإخوة على تفصيل هذه الغايات والثمرات للإيمان والتقوى ينصح برسالتين. الأولى للمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فقد عقد فصلا مستقلا في شرح وبيان ثمرات الإيمان. والرسالة الثانية لتلميذ المؤلف هو العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وعنوانها فوائد التقوى من القرآن الكريم. رسالة صغيرة لا تستغرق من قارئها ربع ساعة، إلا أنها تدفعه دفعا إلى تحصيل تقوى الله جل وعلا. والأمر طبعا أيها الإخوة يحتاج منا إلى ما أشار إليه المؤلف، وهو ماذا؟ التدبر. لهذا قال في الأخير: ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة ورتب على فقدهما ضد ذلك. نعم.
حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها.
نعم. طلب العلم باب عظيم من أبواب الفلاح. هذا ماذا؟ مقصد. تحصيل العلم مقصد وهدف. هذا المقصد له وسيلة، فما هي؟ قال المؤلف: حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها. هذه الإخوة من وليس كل مفاتيح تحصيل العلم. قول المؤلف هنا حسن السؤال، ماذا يعني؟ حسن السؤال أيها الأخوة له معاني عديدة. حسن السؤال يعني أن يسأل المتعلم أولاً عما يهمه ويعنيه، أما ما لا حاجة فيه أو فضول ونحو ذلك فهذا لا يسأل عنه. حسن السؤال يعني أن يبادر السائل إلى السؤال عما يحتاجه، هذا يدخل في حسن السؤال. حسن السؤال يعني أن يعرض السائل السؤال بطريقة صحيحة وصياغة واضحة، لا يكون فيه في الصياغة أو في الطرح شيء من اللبس أو الاحتمال في الكلام يعني في السؤال. حسن السؤال يعني أن ينوي السائل بسؤاله وجه الله جل وعلا، وأن ينوي رفع الجهل عن نفسه والتفقه في دينه. حسن السؤال يعني أن يلقى السؤال بأدب وإجلال للعالم وللشيخ، واختيار العبارات الطيبة التي تشعره بقدره وتعين على الاستفادة منه كالدعاء له ونحو ذلك. وهذا الذي يعني تعلمناه أيها الإخوة من مشايخنا، رحم الله من مات منهم وحفظ من كان حيا. علمونا أيها الإخوة إذا ابتدأنا بالسؤال أن ندعو للشيخ: غفر الله لك، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، عندي سؤال لو تفضلتم، وهكذا. فهذا أيها الإخوة من حسن السؤال. أيضا يدخل في حسن السؤال أيها الإخوة ما يسمى، هذه مسألة أخرى، هذه بعض المعاني فيما يتعلق بحسن السؤال. قوله رحمه الله: حسن الإصغاء. حسن الإصغاء يعني الانصات، وهو ما يسمى الآن بفن إيش؟ فن الاستماع. هذا الأمر جاء به الشرع ونبه عليه وأرشد إليه. حسن الإصغاء أساس من أسس تحصيل العلم أيها الإخوة. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله عن أنس بن أبي الشيخ أنه قال: من كان حسن الفهم لكن رديء الاستماع، قال: لم يقم خيره بشره. فالحسن الفهم ولو كان موجودا، لكن إن وجد معه سوء الإنصات لم ينفع صاحبه. فحسن الإنصات أيها الإخوة والإصغاء له فوائد كثيرة في طلب العلم. من فوائد حسن الإنصات وحسن الإصغاء أنه يساعد على الاستيعاب، يساعد على حسن الفهم، يساعد على تصور المسائل على الوجه الصحيح الذي قرره أهل العلم، يساعد على ثبات المسألة في الذهن، بل ونفوذها أيضا إلى القلب وقرارها فيه. أيضا حسن الإنصات أيها الإخوة دليل وعلامة على أمر مهم جدا في طالب العلم، ما هو؟ الرغبة في طلب العلم والصدق في تحصيل العلم والوعي لأهميته. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وابن القيم له كلام كثير حقيقة متناثر وجميل في مفتاح دار السعادة، يا حبذا ليرجع إليه. الأمر الثالث قال الشيخ رحمه الله: كثرة التفكر والتأمل في المسائل. نعم، هذا مفتاح من مفاتيح تحصيل العلم، كثرة التفكر والتأمل في المسائل والتدبر لها والاجتهاد في تفهمها وفي تعقلها. سمعت أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد أجريت معه مقابلة بعد وفاة الشيخ، فمن جملة ما يعني ذكر من المواقف فيما بينه وبين الشيخ، قال: سألت الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا نرى علمك متميزا عن سائر العلماء هكذا. فأجابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: بالتدبر وكثرة التفكر. وتلاحظون يعني للشيخ رحمه الله تعالى تقاسيم وعرض للمسائل وحسن يعني بيان وضوابط واستنباطات دقيقة جدا. هذه من أين أتت؟ أتت من تطبيق هذا الأساس من أسس تحصيل العلم، وهو كثرة التفكر والتدبر. هناك وسائل أخرى أيها الأخوة لنيل العلم، وهي تعد مفاتيح بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. من هذه الوسائل التلقي عن العلماء والجلوس إلى الأشياخ، وهذا باب عظيم ومفتاح كبير مفاتيح العلوم، كما نبه على ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أيضا من مفاتيح العلوم مراعاة التدرج في طلب العلم وأخذه مرحلة مرحلة. ومن مفاتيح العلم المواظبة على حضور الدروس والمداومة عليها والاجتهاد في عدم التغيب عنها إلا لعذر. أما التقطع هذا فلا ينال صاحبه إلا ثقافة. أيضا من طرق تحصيل العلم ومفاتيحه الاستمرار في المراجعة والمذاكرة لما يدرس، وإلا سيبقى الإنسان في دوامة وتمضي به السنون ويرى أنه لم يحصل شيئا وهو قد حصل خيرا كثيرا، لكن عدم المراجعة تنسيه ما تعلمه. أيضا من مفاتيح تحصيل العلم القراءة بمنهجية سليمة ومرتبة، بمعنى عدم الفوضوية في القراءة والتحصيل. أيضا من وسائل تحصيل العلم أيها الإخوة ومفاتيحه العمل بالعلم، فمن عمل بما علم علمه الله وأورثه علم ما لم يعلم. أيضا من مفاتيح تحصيل العلم أيها الإخوة الدعاء وسؤال الله جل وعلا الزيادة. قال سبحانه: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا بالعلم، وقل رب زدني علما. أيضا من وسائل تحصيل العلم ومفاتيحه الأدب مع العلماء ومن يتلقى عنهم العلم، وهذا أمر يعد من المفاتيح الكبرى عند السلف. وكما أيها الإخوة من علم حرمه الرجل أو منعته المرأة بسبب سوء الأدب والجدال وإظهار المعرفة للشيخ أو العالم. يروى عن عروة بن الزبير أنه كان يحب ممارات ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه ما يعطيه. قال: وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتلطف له في السؤال، فكان يعزه بالعلم عزا. هذا من أثر ماذا؟ من أثر الإجلال والتوقير والاحترام والأدب. قال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي استخرجه من عطاء إلا برفقي به. فهذه الأخوة كلها تعتبر ماذا؟ مفاتيح للعلوم. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده، فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال، أبدا لا يسأل، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، يسأل عن شيء وهو محتاج إلى شيء أهم وأولى، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عنه عن معرفته. قال: وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. وهذا واقع سبحان الله الآن. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. قال ابن القيم: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. وهذا واقع كثير الآن من الأخوة، يقيس طالب علم بأي شيء بجداله ومناقشته وأخذه ليس علامة ولا دليل أبدا، بل العلامة والدليل ما قرره أهل العلم الالتزام ما ذكره من مراتب العلم. والكلام في هذا طويل، لكن هذه إشارة. ولهذا من الواقع الذي عشته أنا مع كثير من الأخوة أن كثيرا منهم ممن لم يسلك هذا المسلك الذي ذكره العلم تركوا طلب العلم في بداية طلب العلم، مناقشة وجدال وأخذ وعطاء إلى آخره، وما هم أحوج إليه في حياتهم وفي عبادتهم لا يعرفونه. ولذلك كثير منهم لم يثبت على طلب العلم. نسأل الله الثبات والسلام والعافية. نعم.
السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد مع الاتكال على الله والثقة به سبب لحصول الرزق وبركته.
نعم، الحصول على الأرزاق ورجاء البركة فيه هذا ماذا؟ مقصد وغاية. فما هي الوسيلة لهذا المقصد؟ ذكر المؤلف سببين. الأول: السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد. إذن بذل الأسباب المناسبة لتحصيل الأرزاق. الثانية قال: الاتكال على الله والثقة به، يعني الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذان سببان من أسباب ماذا؟ حصول الرزق والبركة فيه. هناك أيها الإخوة أسباب أخرى للبركة في الرزق وللزيادة فيه، وعليها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، لكن أجملها لكم. من أسباب تحصيل الأرزاق والبركة فيه التقوى، تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من الأسباب كثرة الاستغفار ودوام التوبة إلى الله جل وعلا. أيضا من أسباب تحصيل الأرزاق والبركة فيه شكر النعم، ومنها صلة الأرحام، ومنها الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين سبب من أسباب الرزق ونمائه. أيضا من الأسباب التفرغ لعبادة الله عز وجل. والمراد من التفرغ لعبادة الله الإقبال التام على طاعة الله، وحضور القلب عند التقرب إلى الله والقيام بالعبادة. وليس المقصود أن يترك الإنسان كل شيء، هذا ليس المقصود أيها الأخوة، إنما المقصود أن يفرغ القلب، أن يفرغ العبد قلبه لله عند أداء طاعة الله. أيضا من الأسباب التي جاءت في السنة ذكر الله جل وعلا والمواظبة على التسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك. أيضا من الأسباب الإنفاق في وجوه الخير المتنوعة. فهذه كلها وسائل للحصول على الرزق ولزيادته والبركة فيه كما جاءت بذلك النصوص. نعم.
الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء سبب لحصول مطالب الدنيا والآخرة.
نعم، الإلحاح أو الحصول على مطالب الدنيا والآخرة هذا ماذا؟ مقصد ومطلب وغاية. ما هي الوسيلة؟ الإلحاح في الدعاء كل وقت كما مع قوة الرجاء كما قال المؤلف. الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء، فهذه وسيلة وسبب للحصول على تلك الغاية، وهي الحصول على مطالب الدنيا والآخرة. يقول المؤلف هنا الإلحاح في الدعاء. ما معنى الإلحاح في الدعاء؟ الإلحاح في الدعاء قال أهل العلم تكرار الدعاء والمداومة عليه والسؤال بشدة، يعني يسأل الإنسان ويلح على الله تبارك وتعالى ويكرر في كل وقت ما يريد. فهذا العمل وهو الإلحاح في الدعاء مع ما ذكره المؤلف، مع الأمر الآخر الذي ذكره المؤلف وهو قوة الرجاء وشدة الطمع في فضل الله، يكون رجاء الإنسان ورغبته فيما عند الله جل وعلا ماذا؟ قوية. فهذا مع هذا يتحقق المقصود، فقوة الرجاء مع شدة الطمع في فضل الله والتطلع إلى سعة جوده وكرمه وإحسانه وفضله يحقق الحصول على مطالب الدنيا والآخرة. الإلحاح في الدعاء أيها الإخوة مع الرجاء، مع قوة الرجاء، له أثر كبير في الإجابة، يعني في حصول الإجابة. لهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. إذن دعاء وإلحاح مع رجاء، النتيجة غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. يلح ويكرر ويسأل بشدة، والحديث في مسلم. خذوا مثالا تطبيقيا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. يقول عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، يوم بدر يعني في غزوة بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. كم يعني؟ الثلث بالنسبة لي يعني مجموع عدد الكفار. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. كيف تتصورون هذه الحال؟ فيها قوة وفيها شدة في السؤال وفيها رغبة عظيمة فيما عند الله عز وجل. قال: حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، جاء من ورائه رضي الله عن وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، يعني يكفي. ليش؟ قال: فإنه سينجز لك ما وعدك. قال: فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة، إلى آخر، والحديث طويل. الشاهد حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. مثال آخر، قالت عائشة رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قالت: فدعا ودعا، رواه مسلم. يعني كان يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام وفك السحر عنه وفرج عنه بكثرة الدعاء والإلحاح منه صلى الله عليه وسلم على ربه. وأقول أيها الإخوة، كيف لا يلح المسلم على ربه سبحانه وتعالى وهو يسأل ربا كريما، جوادا، محسنا، رحيما، مجيبا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يسأل المسلم ربا حييا سبحانه، من حيائه عز وجل أن عبده إذا رفع إليه يديه ليسأله يستحي أن يردهما صفرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. كيف لا يلح أيها الإخوة المسلم على ربه عز وجل وهو سبحانه الوهاب الذي يهب عباده من أفضاله العظيمة ويوالي عليهم من نعمه سبحانه وتعالى ويوسع عليهم في عطائه؟ فهذا أيها الإخوة يدعو المسلم إلى ماذا؟ إلى أن يكثر من الإلحاح في الدعاء على اختلاف حوائجه التي يريدها والتي تخدم دينه ودنياه وآخرته. وما أحسن ما قاله بعض السلف أيها الإخوة في هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال، وكيف أنه طريق إلى سؤال الله عز وجل والدعاء، وأنه طريق لقضاء الحوائج. قال: من حرم والمحروم من حرم السؤال، والسؤال مفتاح الإجابة، والسؤال مفتاح الإجابة. المحروم من حرم السؤال الدعاء، والسؤال مفتاح الإجابة. إذا الإنسان لا يلح على الله عز وجل ولا يلجأ إليه سبحانه وتعالى ولا يتحرك قلبه إلى أن يرفع يديه ويلح على ربه، كيف تقضى حاجاته وكيف يصل إلى مراده؟ فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله وأن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا وخاتمة حسنة وثباتا على الخير، والحمد لله رب العالمين. وآخر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم الأحد بإذن الله عز وجل نجتهد في إكمال هذا الفصل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.